قال الإمام المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى كتاب الحلق. قال النووي رحمه الله: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
المرأة كما سيأتي في هذا الحديث تخرج المني، منيها أصفر عند الجماع، فتخرج المرأة كالرجل المذي وتخرج المني، لكن مني الرجل كما وصفه النبي غليظ أبيض، ومني المرأة رقيق أصفر ويخرج عند اللذة وقمتها، أما مقدمتها فيخرج المذي من الرجال والنساء. فماذا على المرأة لو خرج منها المني عند الجماع؟ هل تغتسل مثل الرجل؟ هذا ما سيوضحه هذا الحديث. نعم، اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك.
نعم، إذا رأت ذاك. طيب، في هذا الحديث دلالة ظاهرة على ما بوب عليه النووي من قوله: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني. فالمرأة إذا تلذذ بها زوجها ولكنها لم تمني ليس عليها غسل، ولكن عليها وضوء إذا أمذت. أما إذا لم تمذي ولم تمني فليس عليها غسل ولا وضوء، فإن مس المرأة بشهوة في أصح ثلاثة أقوال لا ينقض الوضوء. فإن العلماء اختلفوا، لو أن رجلا مس امرأته قبلها ومسها بشهوة أو مسها، هل ينقض؟ ثلاثة أقوال. القول الأول: ينقض مطلقا بشهوة بغير شهوة، ينقض بشهوة، لا ينقض إلا إذا أمذى. الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا أمذى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: القول بأنه لا أو يجب عليه الوضوء مطلقا قول لم يقل به أحد من الصحابة، قول مهجور شاذ يعني. الصحيح من الأقوال أن من مس امرأته ولو بشهوة لكن لم يمذي فليس هي عليها إذا ما أخرجت مذي، ولا هو إذا ما أخرج مذي وضوء، لا هو ولا هي. وذلك لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة: النبي كان يقبلني تقول ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومن المعلوم إن كان يمسك بنفسه صلى الله عليه وسلم على المذي ما يستطيع الرجل يمسك نفسه به لأنه مقدمة، ما كان يستخبر من عائشة ويسألها: هل أحسست بشهوة؟ هل أمذيتي؟ لم يستفسر. فدل ذلك عفوا لم يستفسر عن شهوة حضرت أم لا. أما المذي فقد أفتى النبي علي أنه يجب عليه إذا أمذى ريش الوضوء. طيب، أما إذا أخرجت المرأة المني وهو يخرج منها عند القمة في اللذة بالجماع، إذا حصل العلاج أو لم يحصل لكن وصلت إلى قمة اللذة، فإنها كالرجل تخرج المني لكنه أصفر رقيق، فإذا خرج منها فإنه يجب عليها الغسل كالرجل. الدليل هذا هو الدليل، وهو ما رواه الإمام مسلم بسنده إلى أنس قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق، نعم إسحاق بن أبي طلحة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، أي أنها تجامع كما يرى الرجل أنه يجامع في المنام، وهذا فيه إثبات الاحتلال، وأن المرأة تحتلم كما أن الرجل يحتلم، وأنه لا عيب عليهما، فلا ينبغي الرجل أن يعنف امرأته إذا احتلمت، هذا من الغباوة، لأنه شيء ليس بإرادتها. قيل المذي، قيل الجماع في المنام من تلاعب الشيطان، وهو ليس للعبد فيه اختيار. إذا عمر بن الخطاب ثبت في موطأ مالك أنه احتلم بالجرف فاغتسل دون الناس، يعني دون أن يعيد عفوا الجماعة بالناس، فإذا عمر بن الخطاب الذي كان يراه الشيطان في فج فيسلك إيش فجا غيره، حصل له هذا، فلن يحصل لمن كان دون عمر من باب أولى، ولا يعاب على الرجل والمرأة إذا حصل منهما إيش الاحتلام. لكن يجب على المرأة الغسل. يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء. وفي رواية: فغطت أم سلمة وجهها حياء، عند البخاري: تربت يمينك. نعم، يعني ألصقت بالتراب، وهذا ليس على بابه الدعاء. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك، إذا رأت الماء. وهذا معناه إذا المرأة رأت في المنام مثلا أنها تجامع، لكن ووصلت إلى اللذة أيضا، ولكنها لم ترى في لباسها، لم ترى في الموضع الماء وهو المني، فإنه لا يجب عليها إيش الغسل، لقولها إذا، لقوله كما في رواية البخاري: نعم إذا رأت الماء. وكذلك الرجل إذا وجد احتلام ولم يجد إيش الماء، فإنه لا يجب عليه إيش الغسل، لا يجب عليه الغسل. نعم، اقرأ.
وقال رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك؟ قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه.
نعم، هذا الحديث فيه أن المرأة إذا رأت الماء تغتسل، فقالت أم سليم بعد ما أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم: واستحييت من ذلك. فيه أنه لا حياء في السؤال عن إيش عن أمر الدين، لا حياء في السؤال عن أمر الدين. أما العامة أو كثير العامة ما يرددونه فخطأ، يقول لا حياء في الدين، هذه خطأ العبارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان والإيمان من الدين. فليقل القائل إذن: لا حياء في بيان أحكام الدين، لا حياء في السؤال عن أمر الدين. هكذا قال: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ يعني هل يمكن المرأة أن يكون لها ماء كالرجل؟ فقال نبي الله: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ أحيانا يشبه الرجل أخواله، أحيانا يشبه الرجل أعمامه، يشبه الرجل أمه، يشبه الرجل أباه، فكيف يكون إذن لهما ماءان الرجل والمرأة؟ قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال: إن ماء الرجل غليظ أبيض. طيب، هذه يمكن يستفيد منها الأطباء كيف؟ هذه الجملة النبوية حق ولا باطل؟ مثل ما أنكم تنطقون. يستفيد الطبيب أن العقيم إذا جاءه مثلا، أو أن شخصا إذا جاءه وكان منيه في غاية الصفار مثلا، فإن في علة إذن، لأن النبي وصف الماء الصحيح في الرجل أنه أبيض، ما قال أصفر، ولا يتغير إذن لونه إلا يخشى أن يكون فيه الرجل علة يحتاج يتعالج. قال: ماء الرجل أبيض، اللهم صل عليه، وما المرأة رقيق أصفر، فأيهما على أو سبق يكون منه الشبه. فإذا يعني على ماء المرأة على ماء الرجل يكون الشبه إيش؟ بالأم. وإذا على ماء الرجل على ماء المرأة يكون الشبه بإيش؟ بالأب. طيب، وفي الرواية الأخرى: إذا على ماءها ماء الرجل وإذا على ماء الرجل ماءها. نعم، قال بعض العلماء: يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد به الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة، فالله أعلم، ولكن من هذا يحدث الشبه. نعم، اقرأ.
وقال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل.
هذا أمر غيبي إذا على ماء المرأة، لكن هل يمكن السيطرة عليه؟ بمعنى أنا أريد، تقول امرأة: أنا أريد الابن هذا أن يشبهني فليعلو مائي. الرجل يقول: لا، أريد أن يشبهني أنا فليعلو مائي أنا. أم أمر تقديري بأمر الله؟ فكونه يقول النبي هذا لا يعني أنه يكون لك فيه اختيار، ما لك فيه اختيار، لكن إذا حدث يكون كذا وكذا. طيب، هل يكون هذا إذا علت المرأة الرجل أو العكس عند الجماع؟ لا، لا علاقة له بهذا. على يعني ابن القيم يقول: وجماع المرأة إذا كانت هي تعلو الرجل مضر. فعلى كل حال لا علاقة له بهذا، هذا أمر تقديري لا يعلمه إلا الله، لكن إذا حدث يكون هذا الشبه. سألت امرأة رسول الله عن المرأة، امرأة رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون الرجل فلتغتسل. الأمر هنا بالوجوب، لكن إذا ما رأت ما يجب عليها. واذكر امرأة في يعني الثمانينات اتصلت تسأل تقول: لقد رأيت المنام كيت وكيت. فسبحان الله العظيم. فالمقصود أني أفتيت وقتئذ أنها لا غسل عليها، لأنها لم ترى في لباسها الماء. نعم.
وقال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وقال حدثنا
إيش معنى أتحتلم المرأة؟ أي لها مني أصفر يخرج. فهذا يدل لنا المحصنات الغافلات من الصحابيات في غاية الغفلة عن هالأشياء هذه. سبحان الله العظيم. نعم. وعلى المرأة أن تعرف أن هذا السؤال لا يخدش حياءها، أن هذا دين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري أظن نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. أتدرون وأنتم تستمعون إلى العلم الآن أنتم كما أفتى ابن عثيمين في هذا العصر خاصة في أفضل عبادة. قال الإمام أحمد أفضل عبادة يعني طلب العلم أفضل من نافرة الصلاة. الكير ومالك وغيره كانوا في حلقة ورأوا إنسان مشتجر العلقة يصلي فقال تعال اجلس معنا، ما نحن فيه من طلب علم وعبادة الله بطلب العلم أفضل مما أنت فيه من صلاة نافلة. فأفضل النوافل طلب العلم. وذلك الإمام أحمد يقول ولده لما جاء أبو زرعة لأبي فكان أبي يذاكره قال الإمام أحمد تركت النوافل في ذلك اليوم، راتبة الظهر، راتبة العصر، راتبة المغرب، راتبة العشاء تركها. يقول أصلي الراتبة 3 دقائق أو 4 دقائق مثلا، جلوسي مع أبي زرعة أذاكر العلم أتعبد الله بذلك أفضل من صلاتي رواتب من السنن الراتبة أفضل. ليس النافلة مطلقة بل السنن الراتبة لكن النبي واظب عليها. ترك الإمام أحمد في ذلك اليوم يقول حتى أستغل الوقت في المحاورة والاستفادة من أبي زرعة. ترك النوافل ذلك اليوم الإمام أحمد لعلمه أن النوافل أن طلب العلم أفضل النوافل كما أفتى بذلك الشافعي وأفتى بذلك مبارك وغيرهم من أهل العلم. فأنتم الآن وأن تسمعون العلم في عبادة عظيمة لا تدركونها إلا إذا كنتم في اليقين، رأيتم اليقين، رأيتم منازلكم عند رب العالمين بعد وفاتكم. نعم.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه. وزاد قالت قلت فضحت النساء. وقال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك؟ قال وقال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
لا إله إلا الله. وقد تقدم هذا وهذه الهيئة لا يعلم كيف تكون في عالم الأرحام إلا الرحيم الرحمة. لكن إذا حصل مثل هذا كان مثل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال النووي رحمه الله: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما.
عن العلماء قالوا لا مانع من استنباط المعنى، يجوز أن يكون المراد بالعلو السبق، يعني تنزل المرأة قبل الرجل، فإذا أنزلت المرأة قبل الرجل صار الشبه إيش؟ أي بالمرأة. وإذا أنزل الرجل قبلها هذا يجوز، ويجوز أن يكون بالكثرة والقوة، إذا وصلت إلى قوة الشهوة صار معها كثير وهو أضعف منها صار الشبه ما لا، هذا من باب الاستنباط عند العلماء. نعم.
قال النووي رحمه الله: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما.
سبحان الله. نعم. سبحان الله يا أخوان، خلق الإنسان في بطن أو في عالم الأرحام عجب، يدل على قدرة الله. يعني الرجل إذا أنزل ما يعني فورا يكون التلقيح، هذه الحوينات المنوية تنزل في القطرة فيها ملايين، رأس معه ذيل، والرأس في خارطة خلق الإنسان، اللون، الطول، صغر العين، كبرها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو لا يرى بالعين مجردة، قطرة فيها ملايين. أما الذي تستطيع تمسك بيدك هكذا قيل يعني بالكاد بويضة المرأة كبيرة بالنسبة للحوين. فالمرأة تخرج بويضة كل شهر كم؟
مرة.
هذه البويضة تكون في قعر الرحم، فالحوينات هذه أول ما تنزل من الرجل مصوتة تبحث عن إيش؟ عن البويضة هذه. أول ما تنزل تراق في الرحم ملايين آلاف منها يموت فورا للأحماض القلوية التي تميت من هذه الحوينات كميات كبيرة. من يبقى في عالم الظلمات، ظلمة الرحم، ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة البطن، من يبقى؟ يبقى أقوى الحوينات هذه 700-300 الله أعلم، ويخترق واحد منهم وهو الأقوى الجدار الذي هو البويضة، يخترق. إيش القوة الاختراقية هذه؟ وهل عنده أسنان يمزق حد الخلية حتى يدخل ينتزج بنواتها؟ لا إله إلا أنت. وكيف يعرف طريقه في الظلام؟ وليش ما يروح ذات اليمين أو ذات الشمال؟ ليش من ألهم ويذهب إلى البويضة؟ لا عين عنده ولا حتى مثل السمك، شفت السمك؟ السمك ما عنده أذن لكن عنده خط كذا رقيق، بالاهتزاز تعرف أن العدو اقترب تشرد، بس هذا إذنها السمكة، هذا إذنها. طيب هذا الحوين يعني ما عنده عينين ولا عندهم مثل يعني قناة الشعر مثل الصرصور، الصرصور عنده قناة الشعر، ليش يسوي كذا الصرصور؟ شوف أي اهتزاز هوائي، تخلخل هوائي معنى اقترب العدو يشرد، ما ترى الصرصور أعمى بهذه الاستشعار يعرف. نعم. طيب هذا بالله الحوين مع منتهى الصغر الذي هو فيه، صغير جدا، يا بالكاد تضع مايكروسكوب إلكتروني يكبر مئات آلاف المرات حتى تراه، ترى يسرح مثل السمكة وآلاف منها، في قطرة واحدة ما ترى، ومع ذلك في الظلمات يسبح يبحث عن البويضة يلقح بكل قوة. بويضة بالنسبة له كرة كذا، تستطيع تمسكها بيدك كذا شوي، بويضة المرأة، ثم يخترقها ويكون الامتزاج، ثم تنقسم الخلية بعد أن يخترقها الأقوى هذا، تنقسم 2، 4، 16، 32 حتى يسمى يكون الزيجوت اللي يسمونه الزيجوت هذا، ثم يلتصق بجدار الرحم، ثم تخرج خراطيم من جدار الرحم لكي تغذي هذا المزيج، أخلاط الرجل مع المرأة تخرج، ثم لا يزال يضخ الدم ويكبر الولد بعد ما يلتصق بجدار الرحم حتى يتكون له العظام، الكلية، الكبد، ينشق العين، ينشق سمعه سبحانه، بصره، ثم يبدأ يتحرك وتدب فيه الروح. وقد يتحرك قبل نفخ الروح، اختلاجات يعني، مو شرط يكون نفخ فيه الروح حتى يتحرك، قد يتحرك قبل كما قال الأطباء. ثم سبحان الله العظيم يتكون، هو قاعد يتشكل كذا، العين مأمورة أن تكون مثل أبيه، الأنف مثل أمه، المهم يتشكل بأمر الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. عالم سوفيتي ملحد قال: ما هذا الذي يقولونه، وأن الله وحده يخلق؟ أنا أخلق. فأتى بحوين منوي وبويضة وضعها في مخبار ووضع لهم الظروف المناسبة تشبه الرحم، هذا كاذب ولا صادق؟ له لأن من خلق الحوين أصلا؟ كيف يقول أنا أخلق؟ الخلق يأتي من عدم، هو جاب شيء من خلق الله بيضيفه ويقول أنا أخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا والله لا يستوون. فنوصله إلى الباب كما يقال، صل الكذاب إلى الباب. فوضعهم في مخبار بدرجة حرارة مناسبة، وجعل يحصل الالتصاق والاندماج والتكوين. فلما تكون 12، 26، 32 بقيت مثل اللحمة تعفنت، ما وجدت من ينفخ فيها الروح. نعم، فسبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. فعلى المسلم أن يتفكر في خلقه نفسه. قال: وفي الأرض آيات موقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ترى يدك هذه اللي الآن مفرقة هكذا تمسك بها الأشياء، بدأت كقطعة قطعة، ثم الله شقها، ثم تفرعت الأصابع في بطن أمك ودخلت في داخل العظام والمفاصل. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد لا إله إلا الله. نعم، اقرأ. ها، نقرأ الترمذي، خلاص مضت الساعة، ترى وصلنا بالترمذي للزكاة أظن.